هناك طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لك مستمع الكريم وأنت تتواصل معنا عبر هذا الحديث عن الأدعية المباركة وما تتضمنه من أساليب التعبير ونكاته، ومن ذلك ما حدثناك عنه في لقاءات سابقة عن أحد الأدعية والدعاء الذي يتلى في محراب الإمام علي عليه السلام بمسجد الكوفة، حيث ورد فيه: إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذرا راجيا وفاضت تعبرته مستغفرا نادما. هذا المقطع من الدعاء يتضمن ثلاث صور، إحداها صورة العبد الخاطئ الفزع المشفق، وهي صورة حدثناك عنها في لقائنا السابق، وأما الصورة الثانية فهي عبارة ورفع إليك طرفه حذرا عاجيا، وهي ما نحدثك عنها الآن. نذكرك بأن حديثنا عن هذا الدعاء منصب على ملاحظة الصلة بين الحالة الداخلية لقاء الدعاء وبين انعكاساتها على الملامح الخارجية له. وهنا تلحظ بوضوح أن صورة الدعاء في ملمحها الخارجي هي رفع الطرف، أي النظر إلى الأعلى، وأما الصورة الداخلية فهي الحذر والرجاء. والسؤال الآن هو: ماذا نستخلص من الصورة المذكورة من خلال الملمح الداخلي والخارجي لها؟ هذا ما ينبغي أن نحدثك عنه. الصورة الخارجية هي كما قلنا النظر إلى الأعلى، وهي ترمز بذلك إلى النظر إلى الله تعالى، أي التوجه إليه، ولا نحتاج إلى توضيح لهذا الرمز ما دام النظر إلى الأعلى يرتبط بالله تعالى الذي هو الأعلى على الخلائق، ولكن التوضيح يفرض ضرورته علينا بالنسبة إلى ملاحظة الصلة بين هذا الملمح الخارجي أي رفع الطرف وبين خلفياته الداخلية. فما هي هذه الخلفيات الداخلية؟ إن رفع الطرف إلى الأعلى وهو الملمح الخارجي لشخصية قارئ الدعاء يرتبط بحالتين هما الحالة السابقة على رفع الطرف والحالة اللاحقة به. وقد تسألنا عن النكتة الكامنة وراء تينك الحالتين، فنقول: الحالة الأولى تتمثل في صورة سابقة هي إلهي، جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا، وأما الحالة الثانية اللاحقة فتتمثل في صورة حذرا راجيا. وبكلمة أكثر وضوحا، نحن الآن أمام حالة ابتدائية، هي أن قارئ الدعاء وهو عبد لله تعالى قد وقع في الخطيئة، ولذلك أصبح خائفا بشدة وراثيا مشفقا على نفسه بسبب خطيئته. والآن مع إحساسه بهذه الحالة، ماذا نتوقع منه؟ إنه يتجه بطبيعة الحال إلى سيده، إلى الله تعالى، ولا بد أن يكون خائفا بشدة وليس بنحو عادي ما دام عبدا، ثم لا بد وأن يشفق على نفسه الضعيف. ولذلك لا مناص له من أن يتجه إلى الله تعالى. ولكن ماذا نتوقع من العبد وهو يتجه إلى الله عبر الإحساس بخطيئته؟ وهذا ما انعكس أثره على الحالة الثانية، وهي الحذر والرجع. ولكن لماذا هذان الأثران؟ واضح أن النصوص الشرعية طالما تؤكد لنا، وهذا ما طرحناه في لقاءات سابقة، بأن العبد ينبغي أن يبقى طوال حالاته مطبوعا بسمتين هما الخوف والرجاء. فلو جاء بعبادة الثقلين فإن الخوف من العقاب ينبغي أن يحياه، ولو جاء بذنوب الثقلين فإن الرجاء من عدم العقاب والرجاء برضاه تعالى ينبغي أن يحياه. وفي حينه أوضحنا لك الأسرار النفسية الكامنة وراء هذا التأرجح بين الخوف والرجاء، من حيث كونه يجعل الشخصية غير يائسة وغير معجبة بذاتها أو مطمئنة، وذلك إذا قدر لها أن تخاف أبدا فإن اليأس سيحجزها عن متابعة الطاعة، وإذا قدر لها أن تعجب بذاتها وتطمئن فإن ذلك سيعجزها عن متابعة المزيد من الطاعة، بل تتوقف عنها. والآن مع ملاحظتنا لهذه الحالة النفسية، نجد أن العبد الذي رفع طرفه إلى الأعلى قد طبعته هاتان الحالتان، فهو من جانب حذر يخشى من عقاب الله تعالى، وهو من الجانب الآخر راج يتوقع المغفرة من الله. وإذن اتضح تماما ماذا قصده الدعاء عندما رسم الحالة الأولى وهي الحذر، والحالة المواكبة لها وهي الرجاء. لكن الأمر لم يقف عند هذا الرسم لحالة العبد الخاطئ الرافع طرفه والحذر الراجي، بل إن الدعاء رسم لنا صورة ثالثة نحدثك عنها إن شاء الله في لقائنا اللاحق. أخيرا يتعين علينا أن نذكر أنفسنا جميعا بضرورة أن نستثمر تلاوة الدعاء المذكور، وذلك بمحاسبة أنفسنا وتدريبها على ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. بأمل أن نلتقي ثانية، نستودعكم الله.